إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد،
فإن أشرف علم يلج قلب العبد وعقله علم يعرفه بخالقه ومولاه، وذلك هو العلم بأسمائه وصفاته، فهو أعظم الطرق لنيل محبته ورحمته والخوف منه سبحانه. أيها المسلمون، إن من أسماء الله تعالى الحسنى التي تكرر ذكرها في القرآن وتعرف الله بها إلى عباده اسمه العليم. هذا الاسم الشريف الذي تكرر 175 مرة، فعلى ما يدل هذا؟ وماذا يعني أن يلمح قارئ القرآن تنوع أساليبه في تقرير معاني وآثار هذا الاسم العظيم؟ فتارة يقرأ ثناء الله عز وجل على نفسه بسعة علمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا يتساءل المتدبر، كم في الأرض من ورق شجر، وكم عدد الورق الذي يسقط في البراري والصحاري والأمصار والقرى، وكم حبة في ظلمات الأرض؟ وإذا كان سبحانه يعلم حبات تخفى في الظلمات، أفيخفى عليه ما في النور؟ وكيف شمل الكل بقوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ وتارة يثني على نفسه العلية باختصاصه بعلم تلك المفاتيح التي أشارت إليها الآية السابقة، تلك المفاتيح الخمس التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأما علم الأرحام فيثني سبحانه على ذاته خصوصا فيقول: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهنا يتساءل الموفق: كم من أنثى في هذه اللحظة، آدمية أو جنية أو طير في الجو أو حيوان في البر أو في البحر، كم من أنثى من هذه الأجناس تحمل في هذه اللحظة، وأخرى تضع مما تحمله الأجنة أو يولد بواسطة البيض، وكم في هذه اللحظة من أنثى تسقط وأخرى تجهض، وكم من مخلوق في هذه اللحظة كتب له عمر جديد وآخر تم أجله؟ كل هذا يا عباد الله كله بعلم الله، وهو عليه سبحانه يسير. فسبحان من أحاط علمه بكل شيء، وسبحان من لو جمعت علوم الخلائق كلهم ونسبت إلى علمه لاضمحلت وتلاشت. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الخضر حينما رأى عصفورا وقف على حرف السفينة وحافتها، ثم نقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. والمعنى: ما نسبة العلم الذي عندنا مما علمنا إياه بالنسبة إلى علم الله إلا كنسبة هذه القطرة إلى هذا البحر. أيها المؤمنون، إن لكل علم ثمرة، وإن الثمرة المرجوة والغاية المقصودة من التذكير بهذه المعاني وما ترك أكثر، المقصود أن يظهر أثر هذا التعبد بالأسماء الحسنى والصفات العلى على حياتنا، خشية وإنابة واستكانة وخضوعا، وأن تظهر ثمرتها في نشاطنا للطاعة حبا وشوقا، وأن يظهر أثرها في فتورنا عن المعصية خوفا ووجلا. ألا وإن من أعظم الآثار الإيمانية لمعرفة هذا الاسم الكريم العليم إجلال الله وتوقيره، والخوف من عقوبته عند معصيته. وهذه ثمرة العلم بسعة علم الله بجلائل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، وظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها. يعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا ما في الصدور. وكم وعظ الله عباده بأمثال هذا المعنى مذكرا إياهم به، كما في قوله سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وتبعا لهذا الإيمان، فعلى العبد أن يتفقد نيته، وأن ينظر في صدقه وإخلاصه، ويخاف من قصد السوء والنوايا الرديئة، خصوصا عندما تقرع سمعه آيات القرآن كقوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإن عبدا يجتهد في مراقبة قلبه وتفقد نيته لخليق أن يسلم وينجو وينال كرامات الله تعالى وهباته في الدنيا وفي البرزخ والآخرة. وإن من استشعر استشعارا جازما اطلاع الله عليه ونظره إلى قلبه وعلمه بتفاصيل خواطره، أوشك أن يورثه ذلك حياء من الله وإجلالا له من أن يطلع الله على تلك الخواطر التي في قلبه. وما خلق القلب إلا لمعرفة الله ومحبته. ومن الآثار الإيمانية بهذا الاسم العظيم وفي باب القدر خصوصا، أن من تعبد بهذا الاسم وجد الطمأنينة والراحة حينما تصيبه مصيبة أو تنزل به بلية، لأنه يقرأ قول ربه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن الآثار الإيمانية لها بهذا الاسم العظيم حفظ اللسان عند الكلام والقلم عند الكتابة، خصوصا ونحن في عصر انتشر فيه القلم وكثرت فيه الوسائل المغرية بالحديث والوسائل المغرية بالكتابة، عبر الجوال أو عبر الشبكة العالمية أو عبر منبر إعلامي. فمن هم بما لا يرضي الله فليعظ نفسه بعلم الله. من هم بما لا يرضي الله فليعظ نفسه بعلم الله، الذي قال عن نفسه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومن الآثار الإيمانية للتعبد بهذا الاسم التواضع لله، وقطع شجرة العجب، واستئصال شأفة الكبر إن وجدت، خاصة عندما يبلغ الإنسان مرتبة كبيرة من العلم في أي تخصص كان، وفي علم الشريعة بشكل أخص، لأن العبد يوقن أن علمه هذا كله إنما هو من تعليم الله له، ليس منه شيء ولا له شيء، وأنه مهما بلغ من العلم فلن يخرج عن قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويتدبر جيدا قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الأمة، وعلمك ما لم تكن تعلم. إذا تذكر هذا واستشعره أورثه ذلك التواضع، ولسان حاله يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ويتأمل جيدا كيف أن الله تعالى قال في مواضع كثيرة من كتابه الذين أوتوا العلم، ولم يقل تعلموا من أنفسهم وذواتهم. ليتذكر العبد بهذا أن هذا العلم إنما هو من إيتاء الله له، ولو شاء الله لسلبه منه أو لحرمه منه ابتداء، فجعله يتردى في دركات الجهل ودياجير الظلم. وإن إيمانه بهذا الاسم العظيم يجعله ينطرح بين يدي الله ويسأله العلم النافع والتعوذ به سبحانه من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فإن من رحمة الله بعباده أن يقدر من الأمور والأحداث ما يزدادون به إيمانا وفقها بأسمائه وصفاته وما له من الكمالات التي لا حد لها. ومن ذلك ما تتداوله الأخبار العالمية حول قصة الطائرة الماليزية التي لا زال البحث جاريا عنها بتفاصيلها حتى هذه اللحظة، ويقال إن المؤشرات تدل على أنه عثر عليها في المحيط الهندي. سبحان الله، سبحان الله، أيام متواصلة من البحث وتعاون دولي، وفي الأخير يتوقع أنه عثر على أثر لحطامها. وليس العثور عليها بكليتها، بل هي إشارات تدل على مكانها. طائرة وبهذا الحجم الضخم وفي محيط مكشوف في هذه الكرة الأرضية، هذه الكرة التي لا تشكل إلا ذرة في هباء هذا الكون الواسع. أين أجهزة الرصد البشري؟ أين أنظمة التحكم؟ أين القوى العالمية التي تظن أنه لا يفوت عليها مراقبة شخص، فضلا عن طائرة ضخمة بهذا الحجم؟ ونحن أيها المؤمنون ننظر إلى هذا الخبر بمنظار يزيدنا إيمانا، ننظر إليه ونحن نقرأ تلك الآية التي تنكسر عندها الأقلام وتخضع لها الرقاب، إجلالا لمن وسع علمه كل شيء، حينما قال العبد الصالح لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إنها حبة من خردل يا قوم، وتذهب أين؟ لا في الكرة الأرضية فحسب، بل حتى في السماوات. وكم هو حجم السماوات؟ كم فيها من مجرات تحتاج ملايين السنوات الضوئية حتى تقطع مسافاتها؟ ما أعظمك يا الله، ما أوسع علمك يا الله. وثمة منزع تربوي آخر في هذه الآية الكريمة، وهي أنها جاءت في سياق وصية يلقيها والد مشفق على ابنه ليربيه على عبادة المراقبة، فيقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة. الآية: ألا ما أحوجنا أيها الآباء أن نستثمر مثل هذه الأحداث في تربية أبنائنا على أمثال هذه المعاني العظيمة والوصايا الجليلة. فوالله والله ثم والله، لو امتلأت قلوبنا وقلوب أولادنا بمراقبة الله لكنا على حال أخرى. اللهم فارزقنا علما يورثنا خشيتك، اللهم ارزقنا علما يورثنا خشيتك، ومراقبة تورثنا إجلالك، وعبودية نتذوق فيها طعم التذلل لك.